سنة، وقد ولدت 6 من الولد، 3 ذكور و3 بنات، وهذا يدل على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التبكير بالزواج، وهكذا سار عليه أصحابه رضوان الله عليهم، فإن التبكير بالزواج يعتبر بركة، فرب إنسان إذا بكر بالزواج بعض الناس لا تعرف يعني الأكبر هو أم أولاده، فقد أطلعنا بعض الناس كنا في رحلة ثم جلسنا على العشاء فقلنا أين يعني قال أنا وين الأكبر نحن من حالنا نحن الرفقة، فتحير كثير منا من هو الأكبر هو أم بعض أولاده، وإذا به يقول أنا أبوهم هؤلاء أولادي، قال تزوجت وأنا صغير وجعل الله البركة فما كان بيني وبينهم إلا نحو 15 سنة، 16 سنة أو كالحدود ذلك، والشاهد هذا بركة في الزواج المبكر على المرأة أنها إذا كبرت تذكر عليها الأعباء ويكون من يعينها، وأما إذا تركت حتى إذا كبرت بعد ذلك مع الحمل والولادة ما ينتهي من ذلك إلا وقد تعبت.
قال وقد بصقنا ترجمتها في الرواة النبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطنا شيئا، قال ما عندي شيئا، قال فأين ذي العقة الفطنية بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة نسبة إلى حطمة من حال بطن من عبد القيس كانوا يعملون الجروع، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا بخاطرها.
هذا يعرف بالمهر، وهذا في الحقيقة شيء يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك نموذجا لسيدة نساء العالمين أن يكون عدم مبالغة في المهور تأسيا بهذا المهر، وأيضا ما يفعله بعض الناس استدلالا مثل هذا الحديث من أنه لا بد أن يعطيها شيئا قبل الدخول بها، أي بعد أن يعطيها المهر وهي داخل البيت ومع شيء من التحكم، لا تكشف عن وجهها ولا تخلع عليها ولا كذا ولا كذا حتى يعطيها شيئا جبرا لخاطرها، هذا ما هو صحيح ولا يعنيه الحديث، وإنما الحديث المقصود به المهر الذي يعطاها، فلا يعلم أن هذا شيء خلاف المهر، وإنما هو المهر هذا المهر.
قال وهو المعروف عند الناس كافة، ولم يذكر في الرواية أن الأعضاء درعه المذكور أو غيرها، وقد ورد في روايات بتعليق أعطى علي ناظمة رضي الله عنه إلا أنها غير مسندة.
وكذا ضعفها ابن حزم. التعيين لا يدرى هل أعطاها الدرهم أين كذا وكذا، أما هل أعطاها هو الدرهم لباس حديد لا يعني أنها تلبسه، إنما هو غالبا للحروب يلبسه الرجال في حركة الحروب، يقي الإنسان الضربات نحو ذلك، فهي لا تلبسه. لكن إن كانت إن كان أعطاها في المقصود أنه يصير ملكا لها تعطي من أرادت. وهذا يدل على قلة ما في أيديهم عليهم رضوان الله، فلم يستطع أن يعطي سيدة نساء العالمين شيئا، إنما كان عنده الدرع. حتى الوليمة كان ماذا يذهب من أهنى قتال ويجمع عليها الإذخر من أجل يبيعه ويولم على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على غداء أو حباء أو عدة أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها
عدة عدة من الموعد
أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطي وأحق ما أقيم الرجل عليه ابنته أو
أخته.
رواه أحمد
والأربعة إلا في المذيب. له بعض الشواهد ينظر هل تصلح ضعفه الألباني، لكن ينظر هل تصلح هذه الشواهد في الباب. نعم، الحديث المقصود بأي امرأة على صداق معروف، صداق هو ما تعطاه الزوجة، والحباء يختص بولي الزوجة حباء لها قبل العقد لا بعد العقد، أما بعد العقد فلا يحتاج أن يحابيه، وإنما هي صلة وهدية. أو عدة يعني سواء عدة للولي أو عدة لها، تزوجت بحيث يعدها أنه يشتري لها ذهبا أو يعني مال أو عدها أنه يعلمها كذا وكذا، فإن هذا ملزم قبل عصمة النكاح فهو لها، هذا العدة لها، إن وعدها فهي لها لازمة لأنها ما نكحته إلا بتخذ هذه العدة. أو كذلك إذا أعطاه حباء أعطى وليها قال هذا لك، خلص صار له مطالبة له وليس داخل في المهر، نعم فهو لها أو لمن أعطى. وكذلك الصداق فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، لمن أعطيه أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، بمعنى أنه لا يعود إليه، هذه عبارة عن هدية عبارة عن عطية لا تدخل في المهر بعد العقد، بعد العقد لا تدخل في المهر، قبل العقد قد تكون الصداق داخلا في المهر، أما الحباء فهو مجرد عطية ليس داخلا في المهر أيضا، والعدة داخلة في المهر.
قال الشاعر رحمه الله عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نتحت على مذاق أو حباء بكسر الحاء مهملة موحدة فأمزل منذ دبر العطية للغير أو للزوجة زائدا على مهرها أو عدة بكسر العين مهملة ما وعدت به الزوج وإن لم ينظر قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قال الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل عقد النكاح فهو للزوجة وإن كان تسميته لغيرها من أب أو أخ، وكذلك ما كان عند العقد وبمسألة خلاف فذهب إلى ما أفاده الحديث الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز والثوري، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أب أو أخ والنكاح صحيح لمن ذكر من أب أو أخ والنكاح صحيح، وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق الذهن وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته، وإن كان بعد النكاح فهو له،
يعني خاصة فيما يتعلق به، ما يتعلق به لو قال أنا ما زوجك إلا تعطيني كذا وكذا.
قال ابن هانة المجتهد: وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع، فمن شبهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه رباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع، ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز. وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الشرط لنفسه نقصانها عن صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على صداق انتهى.
الحاصل أنه إن أعطاه من نفسه هذا لا شك فيه، سواء كان الأب الداخل تحت أنت ومالك لأبيك إنها حكم أخذ، أو كان الأخ داخل تحت هذا الحديث أكرم على الرجل عليه ابنته أو أخته، أو كان سائر الأولياء. فإذا أعطاه الزوج أعطى الولي شيئا من الهدايا أو من الأموال، أو أعطى عم يعني ماذا أم البنت، كل هذا لا ما هناك مانع. والذي تعرف عليه الناس شيء من العطايا في هذا الشيء، كثير من الناس يعني يعطيه بعض الهدايا لأم زوجتها أو لأبي زوجتها أو لصهرها أو لكذا، دون أن يجعل تلك العطية أو الهدية داخلة في المهر، هذا هو. وأما أن يشترط لنفسه فهذا ما لم يكن قديما، ولا نعلم أنه لا يزوجه إلا كذا. هذا الحقيقة صار مشهورا عند عوام الناس، لكن ما له أصل في السنة أنه لا يزوج إلا أن يعطيه كذا وكذا، يكون يصدق المرأة ثم يغرم للأب أو للأخ. وأكبر من هذا أن كثيرا من الأولياء يشترطون لهم، فيقول مثلا الخال يحتاج كذا، العم له كذا، أيضا كذا جدتها إن كان جدها حي، حتى عاقل القرية. صحيح والله بيض الأماكن، حتى عاقل القرية، وحتى الذي مثلا يجيب له يعني الشراب والطعام يسمى الخادم وما إلى ذلك، يقولون هذا له شغل. فكأنها يعني ماذا سلعة راجل عندهم، يريد كل واحد منها عبارة عن سمسرته فيها، سمسرته فيها. الله المستعان، أشياء ما يكره الشرع.
قال وإنما علل ذلك بما سمعت، علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالا. هذا وأما ما يعطى الزوج في العرف مما هو للإتلاف كطعام ونحوه فإن شرط بالعقد كان مهرا، وما سلم قبل العقد يكون إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان من عادته، في العادة يسلم للتألف إذا كان للعقد يسلم للتالي، وإن كان يسلم للبقاء رجع بقيمته بعد ذلك، إلا أن يمتنعوا من زواجته رجع بقيمته للطرفين جميعا. وأما إذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزوج كان له الرجوع بما بقي وبما سلم للبقاء وبما تلف قبل الوقت الذي اعترف فيه، لا قيمة على ذلك، وما سلمه بعد العقد هبة أو هدية على عدم الحال أو رشوة إلا سلم إلا به، وإن كان الطعام الذي يفعل في وليمة العرس مما ساقه الزوج إلى ولي الزوجة وكان مشروطا مع العقد لتغييرته وفعل ذلك جاز التناول منه لمن اعتاد بمثله كالقرابة وغيرهم، لأن الزوج إنما شرطه وسلمه ليفعل ذلك لا ليبقى ملكا للزوجة، والعرف معتبر في هذا.
إلى هنا هو تكلمنا على هذا بما مضى، ما أعطاه الزوج للأب والأم عن طيبة نفسه لا دخل فيه للعقد للمهر، ولا دخل حتى إذا حصل فراق يعود به، وما سلمه باعتبار أنه شرطه أيضا هو باعتبار للمرأة أو لأبيها، فمثل هذا معتبر في المهر عند الناس. بعض الناس ما يعطي البنت، ما يعطي بنتها إلا شيء من الملابس والذهب والمهر كله له. فإذا حصل فراق حين يلتمس ذاك ماله من عند الأب. كيف ما فيه تضحك الله سباع الألبان يضعف، ولكن انظر تجمع طرقه هو أصول يعني التي عندها جنسية أمريكية أغلى هكذا وجد في بعض الأماكن امرأة عندها جنسية أمريكية يكون لها مهر ولي جنسية أيضا معنوية أخرى. ما هذا ما هو صحيح، باطل هذا باطل. لا أقصد باطل الفعل، أما الأقد صحيح مع ذلك فعلهم هذا منكر، ما الأقد صحيح.